هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم إخوتنا المستمعين. اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي: الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. موقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. نعود إليكم بعد فاصل قصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة نستعرض 4 أسئلة. السؤال الأول من الأخ حسن، ويتحدث حول مشاهدة التلفزيون وبعض البرامج الخاصة. والسؤال الثاني منه أيضا يتحدث حول الخمس. وأما السؤال الثالث فهو من الأخ حسين عبد الله، أيضا يدور حول الخمس. الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ مع الأخ حسن، ويقول: أنا شاب متزوج وملتزم، هل يجوز لي مشاهدة الصور الخلاعية وبعض برامج التلفزيون دون تلذذ أو شهوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. النظر إلى الصور الخليعة للنساء غير المحترمات في الدين كالممثلات وإلى ما هنالك، هذا على قسمين: قسم يكون الخلاعة فيه قد بلغت حد العري، بمعنى أن النظر يكون إلى الأفلام الجنسية، يعني حتى العورات مكشوفة. هنا الفقهاء بين من يفتي بالحرمة وبين من يحتاط احتياطا وجوبيا، أنا لا أعرف فقيها يجوز النظر إلى مثل هذه الأفلام أو إلى مثل هذه الصور. القسم الثاني هو الخلاعة بالمعنى المتعارف في الأفلام العربية والأجنبية، بمعنى أن المرأة لباسها خليع وإلا هي غير واصلة إلى حد العري، وهذه هي الأفلام الشائعة في معظم القنوات. في مثل هذه الحالة النظر من دون تلذذ وريبة جائز، لأن النظر أساسا إلى المرأة بشخصها إذا كانت تلبس هذا اللباس من دون تلذذ وريبة هو جائز في حد نفسه. نعم، النظر بنية إحداث حالة اللذة عند الإنسان والتلذذ بهذه المناظر هذا من المحرمات في الدين، فإن إثارة الشهوة من غير قنواتها المحددة المشروعة في الشريعة الإسلامية أمر غير جائز شرعا، وبالأخص من خلال النظر إلى المرأة بشخصها أو بصورها سواء كانت في أفلام أو صور فوتوغرافية أو إلى ما هنالك، طبعا باستثناء الزوجة التي يحق له أن ينظر إلى شخصها بل حتى إلى صورتها إذا كان مسافرا عنها بهذه النية وبهذا القصد، لا مشكلة في ذلك.
جيد. في هذه الأفلام توجد أيضا بعض المشاهد الخليعة كما تعلمون،
يعني إذا كنتم تقصدون مثل حالة ما يحدث في بعض الأفلام من قبل عاطفية وإلى ما هنالك،
لا دليل على حرمة هذا المقدار إلا إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه تثور شهوته عندما يرى مثل هذه المشاهد، كما هي العادة في الإنسان المتعارف. طبعا في مثل هذه الحالة يشكل شرعا جواز النظر إلى ذلك، أما في غير هذه الحالة أصل النظر بما هو نظر ليس من المحرمات.
جيد، ننتقل إلى السؤال الثاني من الأخ حسن، ويقول فيه: هل المبلغ الذي جمعته لشراء سيارة أو لشراء شيء معين لحاجة إليه إذا مر عليه سنة يجب فيه الخمس؟
الحقيقة هذه القضية قضية غير متفق عليها بين الفقهاء، يعني من المعاصرين المعروف أنه ما دام لم يشتري بالمال شيئا بالفعل، حتى لو كان بحاجة إلى سيارة، لكن هو عليه أن يدخر من 3 سنين أو 4 سنين فائض الإنتاج أو المصرف لكي يشتري به السيارة. الفتوى المعروفة بين الفقهاء نعم، ما لم يشتري، ما دام يدخر المال في البيت أو في البنك لا فرق، يجب عليه تخميسه في آخر كل سنة باستثناء السنة التي يشتري فيها، يعني قبل آخرها يشتري السيارة. لكن هناك بعض الفقهاء ومنهم آية الله البهجة حفظه الله يذهب إلى أن الحاجة إذا كانت فعلية سواء لبيت أو لسيارة أو إلى ما هناك للمؤونة، والإنسان لا يستطيع أن يشتريها تدريجا فيدخر الأموال شيئا فشيئا عدة أعوام حتى يشتريها، في مثل هذه الحالة لا يجب التخميس بحسب نظره الشريف. وهذا الرأي هو أوسع ما قيل في الإعفاء من الخمس لأكثر من سنة، وهذا يحل مشكلة في الحقيقة لطبقة واسعة من المكلفين، وهم أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الحوائج غير المحدودة إن صح التعبير، يعني يريد أن يتزوج، يريد أن يشتري بيت، يريد أن يشتري محلا للعمل، يريد أن يشتري سيارة لحوائجه ليعمل عليها مثلا، أو لأنه يعيش في بلاد المتعارف كل إنسان لازم يكون عنده سيارة. في مثل هذه الحالة هذا الإنسان يجمع المبلغ من عدة سنوات ويشتري البيت، يجمع المبلغ من عدة سنوات ويشتري السيارة، ولا يجب عليه تخميسه. طبعا هذه الفتوى قلت أكثر الفقهاء لا يوافقون عليها. مثلا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان له رأي وسطي بين الذين يقولون يخمس على الإطلاق إلا في السنة الأخيرة كالسيد الخوئي رحمه الله، وبين هذا الرأي الذي نقلناه عن الشيخ البهجة حفظه الله. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يرى أنه إذا كل سنة صرفت بالفعل في سبيل الوصول إلى الشقة أو الوصول إلى البيت أو الوصول إلى السيارة كأن قسطت من الثمن بالفعل قبل أن تستلم، أو اشتريت في سنة أرضا وفي سنة وسائل البناء وفي السنة الثالثة بدأت بالبناء، إذا صرفت بالفعل في المؤونة ولو لم تحصل على بيت تسكن فيه هذه السنة هذا معفي من الخمس. أما ادخار المال كما هو فيقول رضوان الله تعالى عليه يجب فيه الخمس. الوحيد بحسب ما في ذهني الآن هو الشيخ البهجة وسع القضية إلى مستوى الادخار ولو لعدة سنوات ما دام بالفعل هو بحاجة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن مع هذا السؤال للأخ حسين عبد الله، يقول: فتاة تعمل على تحصيل وتجميع المكافأة الشهرية من دراستها الجامعية لعدة سنوات، ثم تعطيها لزوجها كمساعدة للتحضير للزواج، فهل يجب فيها الخمس؟
الحقيقة ما دامت تدخرها من سنة إلى سنة إلى سنة بهذا الشكل الذي تتكلم فيه، إذا كانت تقلد، من يقول بأن الجائزة والهدية فيها الخمس؟ نعم يجب عليها الخمس، لأن هذه ليست مؤونتها في الحقيقة، هذه مؤونة الزوج أن يهيئ البيت وأغراض البيت، لأن هو الذي تجب عليه النفقة على زوجته. وعلى هذا الأساس فالقضية هنا تدور مدار وجوب الخمس في الهدية والجائزة أو عدم وجوب الخمس في الهدية والجائزة. فإذا كانت تقلد من يقول بوجوب الخمس فعليها الخمس، إذا كانت تقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية سواء أعطتها لخطيبها أو زوجها أو لم تعطيها لا يجب عليها فيها الخمس، باعتبار أن أصل العنوان وهو عنوان الهدية والجائزة عند مرجع تقليدها مثلا لا يجب فيه الخمس.
نعم، يبقى هذا السؤال أيضا من الأخ حسين عبد الله ويدور حول الغسل، يقول الغسل من الجنابة الحرام كالاستمناء مثلا، هل يجزي عن الوضوء قبل الصلاة؟ ما حكم الصلوات السابقة إن كان لا يجزي مع سماعي من البعض بأنه يجزي؟
الصحيح ما قاله هذا البعض للأخ، لا منافاة بين أن يكون سبب الجنابة محرما وبين أن يكون غسل الجنابة يغني عن الوضوء. غسل الجنابة سواء كان سببه علاقة جنسية شرعية أو سبب محرم كالذي مثل به الأخ أو علاقة جنسية غير شرعية، عموما هذا له حسابه وهو صار جنوبا الآن، نفس اغتساله من الجنابة ضمن الشرائط الصحيحة وبالنية الصحيحة العبادية توجب أن يكون هذا الغسل مجزيا عن الوضوء، باعتبار أن غسل الجنابة من الأسباب الشرعية لحصول الطهارة، إذا حصلت الطهارة حصلت ولم يعد هنالك محل للوضوء مع غسل الجنابة.
جيد، بعض الأغسال المستحبة تأكيدا كغسل الجمعة مثلا، هل يجزي عن الوضوء أم لا؟
الحقيقة هناك بحث بين الفقهاء في أنه هل يغني عن الوضوء غسل غير غسل الجنابة أم أنه لا يوجد غسل غير غسل الجنابة يغني عن الوضوء. المشهور ذهبوا إلى أن الذي يغني عن الوضوء هو خصوص غسل الجنابة، وهذا رأي جملة من الفقهاء المعاصرين. حتى في المقابل ذهب بعض الفقهاء قديما وبعض الفقهاء من المعاصرين إلى أن مطلق الأرسال المأمور بها سواء وجوبا كغسل المرأة من عادتها أو نفاسها أو استحاضتها أو استحبابا كما مثلتم بغسل الجمعة أو غسل زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أو إلى ما هنالك، هؤلاء الفقهاء قالوا بأنها تغني عن الوضوء. فالقضية خلافية بين مراجع التقليد، كل أخ عليه أن يدقق في فتوى مرجع تقليده لأن المسألة خلافية حتى بين الفقهاء المعاصرين.
جيد، لماذا هذه الخصوصية لغسل الجنابة بأنه يجزي عن الوضوء؟ الأغسال الأخرى مثلا لماذا لا تأخذ نفس الحكم؟
طبعا لا نجد نحن في الروايات تعليل دقيق وواضح، لكن توجد إشارات وإلماحات في أن الجنابة تخرج من تحت كل جزء وعضو من أعضاء الإنسان، والإنسان عندما يحصل سبب الجنابة الحالة التي تحصل عنده هي حالة في كل جسده وليست حالة في منطقة خاصة من جسده، بينما الأغسال الأخرى هي لأسباب موضعية، إذا أخذنا مثلا غسل المرأة من عادتها أو نفاسها أو مثل الأغسال التي تعبرنا بها ليس لها سبب واضح مثل غسل الجمعة أو غسل زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، البعض يحاول أن يفلسف ويعلل القضية ويربطها بهذه الجهة، لكن الحقيقة الفقيه لا يقف عند هذه التعليلات وعند هذه الفلسفات الفقهية إن صح التعبير أو غير الفقهية، بل يقف عند النصوص الدالة على إغناء الأغسال عن الوضوء. والمشهور بعد أن اجتهدوا في النصوص الواردة رأوا أنها لا تفي بإغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء، خلافا للنظرية المقابلة لنظريات المشهور الذين استفادوا من هذه الأدلة وهذه الروايات أن كل الأغسال الثابتة مشروعيتها وجوبا أو استحبابا فهي تغني عن الوضوء.
أحسنتم سمعت الشيخ، انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم أعزائنا المستمعين ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.